وبركاته عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في التنبيه الأول، وهو هل التخيير خاص بالفقيه أو عام حتى للعام؟ وقلنا بأن المصنف ذكر عدة صور في هذا التنبيه، ووصل الكلام إلى الصورة الثالثة، وهي أن يقع التعادل للقاضي في ما يتعلق بالقضاء. وهذا يمكن التمثيل له بأخبار الحبوة المذكورة في باب الإرث، حيث تعارضت الروايات الدالة على ما يحبى به الولد الأكبر ويختص به من تركة أبيه. فعندنا معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب، فدلت على أن الحبوات تختص بهذه الأمور الثلاثة: السيف، الرحل يعني الدابة، والثياب. وفي مقابل هذه الرواية رواية حريز عن الصادق عليه السلام، بناء على أن حريز يروي بالمباشرة عن الصادق كما هو رأي المشهور: إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف. فدلت هذه الرواية على أن الحبوة تختص بأمور أربعة: السيف، الدرع، الخاتم، المصحف. فتشترك الروايتان في السيف فقط، وتفترق رواية أبي بصير بالرحل والثياب، وتفترق رواية حريز بالدرع والخاتم والمصحف. فإذا تنازع الورثة فالولد الأكبر قال: إن لي السيف والرحلة والثياب والدرع والخاتم والمصحف، يريد أن يأخذ بأبي بصير وبحريز. وقال الابن الأصغر: ليس لك إلا السيف والرحل والثياب، وأما الخاتم والمصحف والدرع
فهي مشتركة بيننا. إذن فتنازع الورثة في مقدار الحبوة وما يكون خاصا بالولد الأكبر. فما هو مقتضى القاعدة بالنسبة للقاضي حينئذ مع تعارض الأخبار والروايات؟ فهنا أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة التخيير بالنسبة للقاضي وليس بالنسبة للمتخاصمين والمتنازعين. واستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى: إن القضاء وفض الخصومات والمنازعات خاص بالقاضي وليس عاما للمتخاصمين والمتنازعين، فالقضاء إذن عمل للقاضي الفقيه بالخصوص. المقدمة الثانية: بما أن القضاء وفض الخصومات تبعا للأدلة والروايات الواردة خاص بالقاضي، فبناء على ذلك يكون التخيير خاصا بالقاضي، لأن التخيير به سيتحقق القضاء وفض الخصومات. فبما أن القضاء وظيفة للقاضي وهذا القضاء سيكون باختيار واحد من الخبرين المتعارضين، إذن فالتخيير الذي يتحقق به القضاء وفض النزاع والخصومة يكون خاصا بالقاضي لأنه هو الذي يقضي، ولن يتمكن من القضاء إلا بأن يختار واحدا من الخبرين، فيكون التخيير خاصا بالقاضي. واضح؟ فله أن يختار معتبرة أبي بصير فيعطي الولد الأكبر السيف، الرحلة، السيارة، أو يختار رواية حريز ويعطي الولد الأكبر السيف، الدرع، الخاتمة، المصحف، ويشتركان في بقية التركة. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو مفاد من كلام العلامة الحلي في النهاية وكلام السيد العميدي في منية اللبيب. السيد العميدي في منية اللبيب في شرح التهذيب للعلامة، السيد العميدي هذا بعد العلامة الحلي شرح كتاب التهذيب للعلامة، وبيان هذا الدليل في مقدمتين أيضا. المقدمة الأولى: لو أرجعنا التخيير للمتخاصمين لم ترتفع الخصومة، حيث كل واحد سيختار ما ينسجم مع غرضه ومصلحته الشخصية. فيلزم بالتالي الهرج والمرج. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بما أن القضاء جعله الشارع لفض الخصومات والنزاعات وإصلاح النظام، إذن فلا بد أن يكون التخيير خاصا بالقاضي، وإلا فلو أرجع القاضي التخيير للمتخاصمين لما حصل فض النزاع وما تحقق إصلاح النظام، وذلك نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. والنتيجة أن التخيير خاص بالقاضي، وإلا لو أجريناه للمتنازعين للزم نقض الغرض من حكمة القضاء. هذا ما يرتبط بالصورة الثالثة. الصورة الرابعة، أن يقع التعادل بالنسبة للحاكم وليس بالنسبة للقاضي، بل بالنسبة للحاكم في حكمه. وهذا بناء على وجود فرق بين الحاكم والقاضي، كما هو ظاهر كلام المصنف هنا حيث ذكر الحاكم والقاضي. وهذا هو مبنى المحقق النائيني قدس سره في كتاب منية الطالب. في منية الطالب هناك حينما شرح كلام الشيخ الأعظم في كتاب البيع في بحث ولاية الفقيه، فرق المحقق النائيني بين الحاكم وبين القاضي، خلافا لتلميذه السيد الخوئي في البيع جزء 37 صفحة 169، ناقش النائيني وقال لا فرق بين الحاكم والقاضي، الحاكم والقاضي شيء واحد. فنحن كنا نستطيع أن نقتصر على صورة ثالثة تشمل الاثنين بناء على رأي السيد الخوئي، لكن ما انصفنا المحققة النائيني، ظلمناه فخسناه حقه. فمقتضى العدل والإنصاف، مقتضى العدل والإنصاف أنه نذكر صورة رابعة خاصة بالحاكم. بل أيضا هذه مستفادة من الروايات، حيث في مقبولة ابن حنظلة قال الإمام قد جعلته عليكم حاكما، عبر بعنوان الحاكم. في مشهورة أبي خديجة قال جعلته عليكم قاضيا. إذن حتى في الروايات تعبير حاكم وتعبير قاضي، لذلك النائيني يقول فرق بينهما. لذلك ينبغي أن نجعل صورة رابعة بحسب الدورة هذه الموسوعة الفقهية جزء 37 صفحة 169. إذن الصورة الرابعة بناء على التفريق بين الحاكم والقاضي تصح، أما لو قلنا بالاشتراك بينهما فلا تصح الصورة الرابعة، فالتفت لذلك. فبناء على التفريق بينهما نقول أن يقع التعادل للحاكم بما هو حاكم، كما لو تعارضت الأخبار في الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة الكبرى، فدلت بعض الروايات على جواز الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة من قبيل أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودلت بعض الروايات على حرمة الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة الكبرى من قبيل ما ورد: كل راية قبل ترفع قبل ظهور القائم فصاحبها طاغوت كما قالوا. فإذا تعارض للحاكم ذلك، لأن الحاكم أعلى مرتبة من القاضي، القاضي فقط وظيفته القضاء، أما الحاكم لا، أعلى درجة من القاضي، الحاكم له ولاية، يستطيع التصرف في الأمور، يستطيع الأمر بالجهاد الابتدائي، حاكم للمسلمين بعد. فإذا تعارضت الأخبار لدى الحاكم، فهل التخيير للحاكم أو التخيير للحاكم والمحكوم العامي؟ فهنا أفاد المصنف بأن التخيير للحاكم وليس للعامي، فالحاكم له أن يختار أحد الدليلين المتعارضين: إما ما دل على وجوب أو على جواز الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة الكبرى فيفتي بالجهاد، أو يختار ما دل على الحرمة فيفتي بحرمة الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة. أما الجهاد الدفاعي مستبق على وجوبه بعد دفاع عن بيضة الدين، وليس التخيير للعامي. واستدل المصنف لذلك بدليلين، وهما نفس الدليلين تماما: حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، اللذين ذكرناهما في الصورة الثالثة، نفس الدليلين بالتمام والكمال، فقط غير كلمة القاضي بكلمة حاكم. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا التنبيه بالصور الأربع، واتضح لدينا من خلال هذا التنبيه أنه بالنسبة للصورة الأولى وهي أن يقع التعادل للفقيه في عمل نفسه، فالتخير واضح بأنه للفقيه عمل نفسه، والدليل كما قال واضح وذكر دليلا واحدا. بالنسبة للصورة الثانية أن يقع التعادل للفقيه بما هو مفتي لعمل غيره، وهنا قال المصنف يوجد احتمالان أو قولان: الأول للمشهور، وذكر له دليلين على أن التخيير للفقيه وللعام، الفقيه يخير العام. والقول الثاني وهو أن التخيير لخصوص الفقيه، فهو يختار أحد الخبرين ويفتي على طبقه. وأما الصورة الثالثة وهي أن يقع التعادل للقاضي فيما يقضي به، فقال المصنف بالتخيير لخصوص القاضي وليس للمتنازعين، وذكر دليلين. الصورة الرابعة أن يقع التعادل للحاكم بما هو حاكم للمسلمين، فقال بأن التخيير يكون للحاكم وليس للعامي بنفس الدليلين، ولأنه هو الحاكم ولأنه يلزم الهرج والمرج لو أرجعنا المسألة للمحكومين. فهل نحن نوافق المصنف أو نحن لسنا من الموافقين لا، على بد أن نتأمل الآن، جئنا للتأمل. نعم بناء على التنزل، على التنزل، وإلا من الأصل نحن قلنا هذا التنبيه يبتني على التسليم بأخبار سخيرة، وإذا من الأصل نحن أنكرنا ها سندا أو دلالة فلا يأتي أن التخير للفقيه أو التخير للعامي، بل نحن نقول عند التعارض مقتضى القاعدة تساقط والرجوع لل للأصل العملي. أما الذي مرجح فعلى أصل متكافئان لا بد أن هناك أصل عملي، ولو أصلت البراءة، ولو أصلت البراءة بعد ما عندنا براءة أو احتياط، فنحن على فرض التنزل. ومن هنا نقول بالنسبة للصورة الأولى وهي أن التخيير للفقيه في فتواه لنفسه فمن الواضح، بالنسبة للصورة الثالثة أن التخيير للقاضي فيما يقضي به أيضا واضح، الصورة الرابعة التخيير للحاكم فيما يحكم به أيضا واضح، الكلام فقط في الصورة الثانية أن يقع التعادل للفقيه في فتواه لغيره. هنا يا مولانا الجليل المصنف طرح قولين وذكر دليل لكل من القولين، وقال المسألة تحتاج للتأمل وإن كان وجه المشهور قويا، فنحن سنذكر لكم ما ترتكز عليه المسألة، وهي قضية كبروية مفيدة سيالة ستأتيك هنا وفي غير هذا المورد. أشار لها اليزدي، من هو اليزدي؟ صاحب العروة الوثقى في كتابه التعارض، فراجع كتابه، من عنده الكتاب الآن نحن مع السيد اليزدي صاحب كتاب العروة الوثقى وفي الأصول صاحب كتاب التعارض، هناك ذكر ضابطة مهمة تنفعك في كل الموارد كبروية. ما هي هذه الضابطة؟ قال السيد اليزدي بأنه حتى نقول بالقول المشهور وهو أن التخيير للعامي يتوقف ذلك على مقدمتين وأمرين، إن تم أمكن أن يقال بالتخيير للعامي، إن لم يتم أو لم يتم واحد منهما لا أقل لم يكن التخيير للعامي. ويقول كان الحري بالمصنف أن ينقح هاتين الكبريين قبل أن يستدل. ما هما هاتان الكبريتان؟ الكبرى الأولى هل المسائل الأصولية كالمسائل الفقهية مشتركة بين الفقيه والعامي أم لا؟ لابد أن ننقح هذا المسألة. بالنسبة للأحكام الفقهية واضح أنها مشتركة، الصلاة واجبة على العامي وعلى الفقيه، الصوم واجب على العامي وعلى الفقيه، فلا خلاف أن الأحكام الفقهية مشتركة للفقيه وللعامي، لكن ثم لكن هل الأحكام الأصولية يعني الكبريات كحجية الاستصحاب وحجية خبر الثقة والبراءة عند الشك بالتكليف والتخيير عند تعارض الأخبار إلى غيرها من الأحكام الأصولية، هل هي أيضا مشتركة بين المجتهد الفقيه وبين العامي، أو أنها من الأصل خاصة بالفقيه؟ لابد أن نحقق هذه المسألة ونغربلها. فإنه لو قلنا هذه الأحكام الأصولية من الأصل خاصة به فلا تصل النوبة، لأن الفقيه يفتي العامي بالتخيير، لأن التخيير مسألة أصولية، وهذه المسائل الأصولية من مختصات الفقيه. واضح؟ فليزد في العروة، ارجع ارجع هناك في التعارض، في بحث التعارض صفحة 274، قال المسألة فيها أقوال ثلاثة عند الأعلام، ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول الاشتراك، يعني كما أن الأحكام الفقهية مشتركة بين الفقيه والعامي، كذلك الأحكام الأصولية مشتركة بين الفقيه والعامي، فعلى هذا الرأي يصح كلام المصنف. والدليل الأول الذي ذكره المصنف للقول بالتخيير للعامي يبتني على هذا القول، حيث قال نصب الشارع للأمارات وطريقيتها يشمل المجتهد والعامي من الأول. لاحظ الدليل الأول في المقدمة الأولى قال أن المسائل الأصولية مشتركة بين الفقيه والعامي، احنا خدناها مسلمة. اشرب استكانة شاي، ما القول المشترك؟ اول كلام احنا نحن بحاجة للغربلة، فنحن من الاصل نناقش هذا. فهنا اليزدي قال ثلاثة اقوال، القول الاول الاشتراك، فعلى هذا يتم كلام المصنف. القول الثاني ان المسائل الاصولية خاصة بالفقيه، فإذا نحن قلنا أنها خاصة بالفقيه بعد لا معنى للتخيير للعام. وهذا الرأي هو الذي تبناه السيد اليزدي في كتابه التعارض. القول الثالث التفصيل بين الأمارات والأصول، فبالنسبة للأمارات كخبر الثقة كالظهور كالإجماع، هذه أمارات، فهي مشتركة بين الفقيه والعام. وأما بالنسبة للأصول العملية كالاستصحاب كالبراءة إلى غير ذلك فهي مختصة بالفقيه. إذن فهناك أقوال ثلاثة في المسألة. ما هو القول الصحيح؟ ما هو؟ عدم الاشتراك. جزاكم الله خير. والوجه في ذلك؟ يعني إن شاء الله لا تقاطع. والصحيح هو كما أفاد اليزدي القول بعدم الاشتراك، والدليل على ذلك هو أولاً أن العامية من الأصل عاجز عن الأخذ بالأصول بمسائل الأصول، إذ تحتاج إلى تمحيص وغربلة، فلا معنى لأن يكلف بها فهو عاجز عنها، فلا معنى لتكليفه بها، لتكليفه بالأخذ بخبر الواحد، لتكليفه بإجراء الاستصحاب، لتكليفه بالأخذ بأحد الخبرين المتعارضين، والحال أنه عاجز عن التشخيص ومعرفة هذه الأمور، فلا معنى لتكليف من ليس قادرا على التكليف. هذا أولا، وهذا قابل للنظر والتأمل، لكن المهم الثاني الذي أفاده وهو أن تكليف العامي بالمسائل الأصولية لغو عبث جزاف لا ثمرة من ورائه، لأنه أساسا ليس قادرا من جهة ولا رغبة لديه في الدخول في الاجتهاد حتى يكلف بالبراءة أو يكلف بالاستصحاب أو يكلف بالإجماع أو خبر الثقة أو غير ذلك من مسائل أصولية. فلا ثمرة لتكليف العامي بالمسائل الأصولية التي ليس قادرا عليها من جهة ولا رغبة للدخول فيها من جهة أخرى. نعم، إنما يكلف بالأحكام الشرعية الفقهية، أما المسائل الأصولية التي هي مقدمات فهو لا قدرة لديه عليها ولا رغبة للدخول فيها، فلا معنى لأن الشارع يكلفه بها، إنما هي طريق ليس إلا. هذه القواعد الأصولية إنما هي طريق لأجل الحكم الشرعي، فما دامت طريقا تختص بمن ولج هذا الطريق. واضح؟ فإذا إذا كانت الأحكام الأصولية خاصة بالفقيه بعد لا معنى حينئذ لأن يقال بأن يرجع التخيير للعامي، بل التخيير مسألة أصولية قاعدة أصولية، وبما أنها قاعدة أصولية تختص بالفقيه، كما أن إجراء الاستصحاب الشبهات الحكمية خاص بالفقيه، كذلك التخيير خاص
بالفقيه.
إيه يعني لا معنى أن يكلف ما دام هو غير قادر ولا رغبة لديه في الدخول، فلماذا يكلف الشرع؟ لأن صار نقول غير قادر، لكن لو كان له قدرة على الدخول ورغبة في الدخول كذا، أساسا هو لا رغبة له ولا قدرة لديه على كل الأحوال، فلا معنى لا. هذا ما أريد أقول إنه فقط لا رغبة له، أقول لا قدرة ولا رغبة لديه. إذا دخل خلاص الحمد لله، إذا له رغبة،
ها؟ لكنه لم يكن فقيها.
إيه وإن كان ولم يكن فقيها ليس مكلفا بها، خاصة بالفقيه. إيه نعم، يخرج من هي عامة. أما عامي إذا درس بالعوزة مقدمات سطوح وراهق لشخص، لكن ما وصل عامي عامي. إن شاء الله غير واضح. ربي
واضح.
كيف؟
ها.
على كل حال، فنحن نقول لغو، يكفينا اللغوية، أن تكليف العام بالأصول لغو، لأنه ليس قادرا عليها من الأصل. أما بالنسبة للأحكام الفقهية هو قادر عليها ولو بالرجوع لل فقيه، أما هنا ليس قادرا عليها، لا على تحصيلها بنفسه، وإن قلت إنه إذا رجع للفقيه قادر عليها نقول له إن الشرع يرجع إليها، وإلا بالتالي يلزم في كل المسائل الفقهية ويفتي له ارجع لطبق الأصل، فلا يصير تقليد أصلا، ينسب بالتقليد. لماذا رجوع العامي للفقيه؟ بالتالي في كل مسألة أصولية يقلده، فخلاص هو الذي يهتم. الكبرى الثانية، الكبرى الثانية وهي على فرض الاشتراك. الآن على فرض أن العامي مكلف بالأصول كالفقيه والأحكام مشتركة أصولية وفقهية، فمع ذلك قال اليزدي في صفحة 277 بأنه تبتني المسألة على جواز التقليد في المسائل الأصولية كالمسائل الفقهية، فهل يجوز التقليد في المسائل الأصولية أم لا؟ إن أنكرنا جواز التقليد فمن الأصل انتهت المسألة، إذ لا يجوز التقليد في الأصول، فما دام لا يجوز إذن ليس هناك معنى لأن يفتي الفقيه العامي بالتقليد. كثير. وأفاد اليزدي بأنه لا دليل على جواز التقليد في المسائل الأصولية، وذلك لأن القدر المتيقن مما دل على جواز التقليد فللعوام أن يقلدوه، ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه. القدر المتيقن من هذه الأدلة خصوص الفقهية، خصوص المسائل الفقهية ولا تعم المسائل الأصولية، واضح؟ مضافا إلى قيام الإجماع كما قال على أنه لا يجوز التقليد في المسائل الأصولية كما هو تعالى قال، وهو العمدة، وهذا العمدة كما قال. إذن مضافا إلى قيام الإجماع على عدم جواز التقليد في المسائل الأصولية، فإذا قلنا بأن أدلة التقليد قاصرة عن الشمول للمسائل الأصولية، أو الإجماع قام على عدم جواز التقليد في المسائل الأصولية، فانتفى التخيير للعام. إذن فلا يصار إلى القول بالتخيير للعام إلا بعدما نسلم بهاتين المسألتين، الاشتراك وجواز التقليد. إن أنكرنا الاشتراك كما هو ليس ببعيد، أو إن أنكرنا الجواز للتقليد أو شككنا فيه لا أقل، فلا تصل النوبة حينئذ للتخيير للعام. فانتفت لذلك. وما أفاده السيد ليزدي إنصافا وجيه جدا جدا.
شيخنا أصل المسألة
أنه وصل إلى خيار أنه هذا متعارضان متكافئين ما هم مرجح. خب. فالخيار العام كل شيء بيختار أي واحد منهم. ما له رب
في معرفة مسائل الأصول.
هذه مسألة أصولية أو مسألة فقهية؟ قضية التخيير. موسع عليك بأيهما عمل؟
أصل المسألة نعم، بس في مقام العمل لا، ما لها دخل بمعرفة
علم الأصول
أو
معرفة مسألة. أصل المسألة أصولية.
نعم.
خب، إذا الفقيه سيفتي العامي بالتخيير، هذا يقول له أنت تارة يفتي، يقول أنت مخير أن تأخذ بهذا أو بذاك. هذا هذه الفتوى هي فتوى في مسألة أصولية أو في مسألة فقهية. إذا قال أنت مخير أن تأخذ بالخبر الأول أو تأخذ بالخبر الثاني. ها المسألة أصولية مولانا، جيد جدا. طبعا توجد بعض الأمور الإضافية هنا يمكن المناقشة فيها فيما أفاده المصنف، نشير إليها سريعا سريعا حتى تبقى في ذهنك المناقشة. هذه يمكن أن نعتبرها مناقشة أولى، المناقشات لما أفاده المصنف هذه المناقشة الأولى، أنه حتى يقال بالتخيير في المسألة للعام يبتني ذلك على هاتين الكبريتين وليست تامتين في المقام. المناقشة الثانية التي يمكن أن تذكر هي أنه كما أفاد اليزدي بأنه إذا قلنا بمبنى السببية أي حجية الأمارات من باب السببية، فلا مناص من الحكم بالتخيير سواء للفقيه أم للعام، وذلك لأن كل خبر بعد قيامه توجد مصلحة على طبقه وليس هناك مصالح واقعية، إنما المصلحة على طبق الخبر. فهذا الخبر يقول فيه مصلحة، والخبر الآخر يقول فيه مصلحة، فيتزاحمان. ومقتضى التزاحم مع التكافؤ التخيير. لذا ينبغي على المصنف أن يفصل بناء على مبنى السببية. يقال أن التخيير عام للعام للفقيه وللعامي، وهذا الكلام الذي أفاد إنما يأتي على فرض إتيانه على مبنى الطريقية لا السببية. فالتفت لذلك، جزاك الله خيرا. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أيضا من السيد على مبنى السببية. إيه نعم. المناقشة الثالثة أيضا أفادها اليزدي وأفادها الآخند الخراساني في حاشيته على الرسائل، كما في جزء كما في صفحة 448، وهي أنه أفاد المصنف بأن العامي يلزمه الرجوع للفقيه ولو كان رأيه يخالف رأي الفقيه في الطريق، كما لو كان الفقيه يرى أن زرار أعدل والعامي يرى أن محمد بن مسلم أعدل. فهنا أفاد اليزدي وأفاد كذلك الآخند بأن ما أفاده المصنف محل نظر وتأمل. إذا كان العامي يرى أن ذاك أعدل، يعني خالف رأي الفقيه، فمعنى ذلك أنه يخطئ الفقيه ويرى الفقيه مشتبه، وإذا رأى الفقيه مشتبه لم يصح له بالتالي تقليده، بل يجب الرجوع إلى الغير، إلى فقيه آخر. إن شاء الله واضح. فكيف يقول المصنف بأنه لا عبرة بنظر المقلد بل عبرة بنظر الفقيه؟ بل لا، إذا وصلت المسألة إلى حد يقطع العامي فيه بخطأ الفقيه لا يصح له بالتالي تقليده والرجوع إليه. المناقشة الرابعة، وأسألك الدعاء في هذه المناقشة طبعا، وهي أن المصنف أفاد بأنه إذا تعارض قول اللغويين كان التخيير للفقيه في قول اللغويين، ولو اختار العامي أو رأى العامي تقديم قول أحد اللغويين على الآخر. فهنا نقول بأنه ذكر الأعلام بأن موضوعات الأحكام لها أقسام ثلاثة. القسم الأول الموضوعات الصرفة من قبيل الموضوع الخارجي هذا الموجود ما، فلو كان الفقيه يراه يعتقد أنه خمر والعام يعتقد أنه ما، هذا موضوع خارجي، فهل هنا يجوز تقليد الفقيه في الموضوعات الصرفة؟ هنا في الموضوعات الصرفة ذهب الأعلام لعدم جواز تقليد فيها، ويعمل العامي فيها برأيه. القسم الثاني الموضوعات الشرعية المستنبطة من قبيل الصلاة، الصوم، كثرة السفر فرضا إلى غير ذلك، هذه موضوعات شرعية الشرع اخترعها. فالموضوعات الشرعية المستنبطة هذه ذهب الأعلام إلى جواز التقليد فيها، كما نقلد في الأحكام أيضا نقلد في الموضوعات. ما هي حقيقة الصلاة؟ من كم جزء مركبة؟ 11 جزءا مثلا. القسم الثالث الموضوعات العرفية المستنبطة، ومثلوا لذلك بالغناء الذي نحن ضربنا المثال عليه. فهنا يوجد رأيان، رأي اليدي صاحب العروة بأنه لا يجوز التقليد في الموضوعات العرفية المستنبطة، فلو كان العامي يعرف الغناء فالعبرة برأي العامي، فلو رجح العامي كلام المصباح المنير فعليه المعول، ولو كان الفقيه رجح قول الصحاح المجمع البحري. مجمع البحري هذا رأي. الرأي الآخر ما تبناه سيدنا الخوئي قدس سره من أن الموضوعات العرفية المستنبطة كالموضوعات الشرعية مستنبطة، فالمعول فيها على رأي الفقيه وليس على رأي العامي، وكل ذكر دليله، أحببنا أن نشير بذلك. جيد، التنبيه الثاني. التنبيه الثاني لا شيء، ما في دواء. ما لنا سطرين. قال وأما الحاكم والقاضي فالظاهر كما عن جماعة أنه يتخير أحدهما فيقضي به، والدليل على ذلك واحد، لأن القضاء والحكم عمل له لا للغير فهو المخير. دليل ثاني ولما عن بعض من أن تخير المتخاصمين لا يرتفع معه الخصومة. تنبيه الثاني سريع بشكل مختصر بس حتى يصير مقدمة، دقيقتين وأسألك الدعاء. التنبيه الثاني وهو هل التخيير ابتدائي أو التخيير استمراري، حيث قلنا بأن الفقيه يتخير فيأخذ إما بما دل على الجمعة أو ما دل على الحرمة، إما ما دل على وجوب الجمعة أو ما دل على حرمة الجمعة. فهنا يبحث المصنف هل هذا التخيير ابتدائي، يعني إذا اختار الفقيه مثلا ما دل على الجمعة وهو خبر محمد بن مسلم فيلزمه الأخذ به دائما وأبدا في كل الجمعات يلتزم بالوجوب، أو أن التخيير استمراري فله أن يأخذ بما دل على الوجوب في هذه الجمعة الأولى ويأخذ بما دل على الحرمة في الجمعة الثانية. جيد، أفاد المصنف بأن هناك قولين بحسب ما أشار له، وإن كان السيد اليزدي في التعارض ذكر خمسة أقوال. القول الأول الاستمرار، أن التخيير استمراري، وهذا ما تبناه العلامة الحلي وتبناه الآخند الخراساني وتبناه السيد اليزدي أيضا إلى غير ذلك. القول الثاني أن التخيير ابتدائي وليس استمراريا، وهذا هو الذي اختاره المصنف. إذن هناك قولان، تخيير استمراري تخيير ابتدائي. أما الدليل على التخيير الاستمراري فبحسب ما أشار له المصنف، الدليل الأول الإطلاقات، أي إطلاقات ما دل على التخيير من قبيل موثقة سماعة، بأيهما موسع عليك بأيهما أخذ، حيث دلت هذه الرواية على أن حكم الخبرين المتعارضين التخيير وهي مطلقة يعني في هذه الواقعة أنت مخير، في الواقعة الثانية أنت مخير، في الواقعة الثالثة أنت مخير. إذا هذا هو الدليل الأول الإطلاق، وليس لا إن قلت، إن قلت بأن هذه الإطلاقات لها مقيدات، ما من مطلق إلا له مقيد، قلت لا يوجد مقيد لهذه المطلقات لا من العقل ولا من النقل، فلا يوجد حكم عقلي يقول بأنه لا بد أن يكون التخيير ابتدائيا، بل العقل لا يأبى أن يكون التخيير ابتدائيا وأن يكون التخيير استمراريا. والشاهد على ذلك هو أنه لو تغير رأي المجتهد فلا مانع أن يفتي سابقا بفتوى ثم يفتي بعد التغير بفتوى أخرى، إذن يمكن التغير في الفتوى، كذلك يمكن أن المجتهد يختار اليوم رأي وغدا يختار اليوم رواية وغدا يختار رواية أخرى. هذا بالنسبة إن كان المانع عقليا، وأما المانع النقلي فلا يوجد إلا رواية رواها العلامة وموجودة في كنز العمال أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأبي بكر لا تقضي في الشيء الواحد بحكمين مختلفين، لا تقضي في الشيء الواحد بحكمين مختلفين. فقد يقال هذه الرواية تصلح كمقيد للإطلاق، إلا أن الرواية مضافا لضعفها السندي ضعيفة الدلالة، لأن أقصى ما تدل عليه لا تقضي الشيء الواحد بحكمين مختلفين، يعني في واقعة واحدة، يعني في هذه الواقعة تفتي بالوجوب وتفتي بالحرمة في نفس الوقت، لا أنك الآن في واقعة تفتي بالوجوب وفي المستقبل في واقعة أخرى تفتي بالحرمة. إذن فالمقتضي موجود والمانع مفقود، وهو الإطلاقات الدالة على التخيير تشمل الابتداء والاستمرار. هذا الدليل الأول. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني الاستصحاب فإن شاء الله سيأتي، والحمد لله رب العالمين.